أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: غير أن هذه الموهبة كسائر المواهب الأخرى تبدأ في تكوينها في النفس كالبذرة، لا يحس بها أو لا يحس بها حتى صاحبها، فإذا اكتشفها صاحبها من نفسه صدفة وسقاها بالتعليم والتمرين تنمو وتستمر في النمو حتى قد تصبح شجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين. ولكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهين، وقد يكتشفها الغير. وكثير من الناس مثلا مشاهير في مثلا السينما أو في الشعر، تقرأ له مقابلة أو تتابع له مقابلة: كيف اكتشفت موهبتك مثلا؟ يقول: مثلا حاولت محاولة بسيطة فرآني فلان جاري أو والدي أو وهو راح يتعهدني، راح ينصحني، وهو ساعدني لكي أنمي موهبتي. إذا قد الإنسان لا يكتشف موهبته، إذا لم تكتشف هذه الموهبة سوف ماذا؟ تموت. لذلك يقول: وقد يكتشفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه. وقد تذوي وتموت المواهب في كثير من النفوس إذا أهملت في السن المبكر لصاحبها. صلة الشعر بالعقل الباطن، باللاشعور. ما هي العلاقة ما بين الشعر وهذه المنطقة؟ إذا ذكرنا ونقلنا عبارة، هناك كلام لبعض الأخصائيين في ما يسمى باللاشعور، وعادة ينسب هذا المصطلح أو هذه النظرية لفرويد، أنه هو الذي اكتشف منطقة اللاشعور. هذا ليس بالصحيح. في تراثنا يمكن أن يقال أن الأعيان الثابتة، المؤمن ينظر بعين الله. إذن هناك ماذا؟ يلتفت الإنسان إلى باطنه. هذا الإنسان عندما تسأله مسألة يغمض عينيه مثلا، وإغماض العينين ما علاقة إغماض العينين؟ ليس مقدمة من مقدمات ماذا؟ البرهان. وإنما يريد ماذا؟ أن يسد كل منافذ انشغال النفس ليلتفت إلى ماذا؟ إلى باطنه. لذلك يقول: إذا هناك من يذهب إلى أن للإنسان عقلين، ظاهر وآخر باطن. وقد اعتيد على إسناد هذا التقسيم إلى فرويد، وقد شبه بعضهم هذين العقلين، العقل الظاهر والعقل ماذا؟ الباطن، لدى الإنسان بجبل الجليد، جبل الجليد الثلج الطافي. تجد أن هذا الجبل الجليد قسم منه ماذا؟ الظاهر فوق الماء، والقسم الأعظم ماذا؟ تحت الماء. فالمعول على ما تحت الماء، والذي ماذا يجعل لهذا الجبل ماذا؟ رسوخ. قال: وقد شبه بعضهم هذين العقلين لدى الإنسان بجبل الجليد الطافي في البحار القطبية، لا يظهر منه إلا جزء صغير فوق الماء، أما الجزء الأكبر فقد انغمس في الماء لا يرى منه شيء. إن أغلب حركات الإنسان وسكناته يسيرها هذا الجزء المنغمس من العقل. أغلب التصرفات الإنسان ماذا؟ ولكل وجهة هو ماذا؟ موليها. لذلك تجد أنك رغم أنك متفوق في دراسة معينة، لكن لا تشعر بلذة. أحيانا ماذا؟ أحيانا توفر شروط نجاح مشروع من المشاريع، توفرها بحسب الظاهر، ولكن مع هذا لا ينجح. وأحيانا تظن أنك لم توفر شيئا، تجد أنه ماذا؟
نجح.
لذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يقدم على مشروع معين لا بد أن يصغي إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى خلق وكل ماذا ميسر لما خلق له، طبيعتك وذاتك ماذا يناسبها، ماذا سلوك معين باتجاه معين، لا بد أن تصغي وأن تلتفت إلى باطنك لكي تقف على ما يناسب ذاتك. قال: والحق أن الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد في إبداعه من عقله الباطن اللاشعوري، فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام من حيث يدري ولا يدري. بعض هكذا يرتجل. وعلى اختلاف عظيم للشعراء والخطباء في هذه الناحية، وليس الشعر والخطاب كسائر الصناعات الأخرى التي يبدع فيها الصانع عن روية وتأمل دائمة. البعض يأتيه الشعر عفو الخاطر، والبعض ماذا وهو نفسه لو أراد أن يكتب بيتا من الشعر مثلا بعد تأمل يحاول لعله أياما فلا يستطيع. أحيانا يكون جالس تهجم عليه الخواطر والصور فيمسك بقلمه ويكتب، وأحيانا يقول أريد مثلا أن أكتب في الموضوع الفلاني، يحاول قدر الإمكان فلا يستطيع، وإن استطاع فيكون شعرا متكلفا فيه تصنع. وإلى هذا أشار صحار العبدي لما سأله معاوية: ما هذه البلاغة فيكم؟ فقال: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر. هؤلاء أصحاب خطابة وبيان وطلاقة وفصاحة. قال معاوية: من أين لكم هذا؟ قل: شيء يختلج في صدورنا، في عقلنا الباطن، في لا شعورنا، وبعد ذلك ماذا يخرج هذه الخواطر على ألسنتنا فنقذف هذه الخواطر كما يقذف البحر الدرار. وهذه لفتة بارعة من هذا الأعرابي أدركها بفطرته. إذن أشار إلى اللاشعور هذا البدوي هذا الأعرابي، ولكن لم يصطلح عليه نفس هذا الاصطلاح، وصورها على طبع سجيته. ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقة اللاشعور تجده قد لا يؤاتيه الشعر وهو في أشد ما يكون من يقظته الفكرية ورغبته الملحة في إنشائه. قال الفرزدق وهو من شعراء النقائض الثلاثة، فرزدق والأخطر والأخطل وجرير: قد يأتي علي الحين الوقت وقلع ضرس عندي أهون من قول بيت شعر. أحيانا قلع الضرس كم هو صعب في تلك الآونة، لا مخدر ولا إلى آخره، صعب جدا. أحيانا يأتي علي حين ووقت قول بيت من الشعر أصعب من قلع الضرس. وبالعكس أحيانا قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق تهيؤ فكري. أحدهم يتحدث عن تجربته الشعرية، أيضا نصحه أستاذه كما نصح خلف ذلك الراوي للشعر، عندما جاءه شخص وقال له احفظ كذا ألف من الشعر ثم انسه، أيضا نصحه بأن يحفظ ألفا ثم ألفين. قال له: فلما حفظ ما أراد قال له: انسه وانتظر مناسبة. قال: رحت أنتظر المناسبة إلى أن توفي شخص عنده ابنة جميلة ولا أعرفها، ولكن تصنعت أنني أريد أن أكون متعاطفا معه من أجل هذه المشاعر التي اختزلتها هذا الحادث ماذا وتعاطفي مع هذه الفتاة يفجر. قال: فقلت بعد جهد ولأواء ومشقة بيتا وإلى يومي هذا لم أقل ثانيا له. ذلك يقول: وبالعكس قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق تهيؤ فكري، والشعراء وحدهم يعرفون مدى صحة هذه الحقيقة من أنفسهم، هم أدرى. وأحسب أنه من أجل هذا زعم العرب أو شعراء خاصة أن لكل شاعر شيطانا أو جنيا يلقي عليه الشعر، والغريب أن بعضهم تخيله شخصا، أن بعضهم ماذا تخيل الشعر ماذا شخصا يمثل له وأسماه باسم ماذا مخصوص. وكل ذلك لأنهم رأوا من أنفسهم أن الشعر يؤاتيهم على الأكثر من وراء منطقة الشعور، وعجزوا عن تفسيره بغير الشيطان والجن. يعني هذا مثل سابقا، كان الإنسان القديم يعجز عن تفسير بعض الظواهر، الخسوف مثلا، وأن الثور لا أدري ماذا فعل، أن الحوت ابتلع ماذا القمر مثلا فخسف، والتقديم أو يمثل تمثيلات متعددة. وعلى كل حال فإن قوة الشعر إذا كانت موجودة في نفس الفرد لا تخرج كما تقدم من حد القوة إلى حد الفعلية اعتباطا من دون سابق تمرين، لا بد ماذا، وإن لنفرض أنها ماذا خرجت لكنها لا تخرج سوية. مثل هذه البذرة عندما تلقى في الأرض، تكون في الأرض مثلا، إنسان يأكل حبة تمر أو يأكل حبة عنب ويلقي في بذرها في الأرض، فهذا تنبت وتكبر لكن من دون عناية ورعاية، وبالتالي لا تؤتي أكلها المرجوة منها هذه الشجرة. وممارسة الشعر بحفظ وتفهم، إذا أردت أن تكون شاعرا عندك موهبة وتريد أن تصقل هذه الموهبة لا بد ماذا أن هكذا وممارسة. ذاك يقول: من دون تمرين وممارسة للشعر بحفظ وتفهم ومحاولة نظمه مرة بعد أخرى، وإذا فشل المفروض أن لا تحبط ولا بد أن تعيد المحاولة. وقد أوصى بعض الشعراء خلف الأحمر على ما يبدو ناشئا ليتعلم الشعر، أوصاه ماذا أن يحفظ قسما كبيرا من المختار، ليس أي شعر، من المختار، من العيون، من المختار منه، ثم يتناساه مدة طويلة، ثم يخرج إلى الحدائق يريد ماذا مشهدا مشهدا مثير يثير هذه العواطف التي اختمرت. لماذا يقول له أنه احفظ أبياتا من الشعر المختار ثم انسه؟ يعني يريد أن يقول انسه فترة من الزمن من أجل هذه الصور تختمر، تختمر في نفس ماذا في شعور وفي باطن ماذا هذا الإنسان، وترسخ وتتملك، ثم بعد ذلك تريد مشهدا، حديقة مثلا، مشهدا معين، نهرا، شلالا، فتاة صغيرة فقدت أباها يتيمة مثلا، هذه ماذا تثير. قال: ثم يخرج إلى الحدائق الغناء ليستلهمه، وكذلك فعل ذلك الناشئ فصار شاعرا كبيرا. إن الأمر لما أمره بحفظه وتناسيه فلسفة عميقة في العقل الباطن، توصل إليها ذلك الشاعر في تلك الآونة بفطرته وتجربته، أن هذا هو شحن القوة، شحن القوة للعقل الباطن لتهيئته لإلهام الشعور في ساعة ماذا؟ في الساعة المناسبة، في الفرصة ماذا؟ المناسبة، في ساعة الانشراح والانطلاق التي هي إحدى ساعات تيقظ العقل الباطن. لا بد من محرك يثير العقل الباطن، قد يثيره ماذا؟ طير، منظر طائر، كما قلنا دمعة يتيم، إنسان فقير، حروب، قاع، قتل دمار إلى آخره، وانفتاح المجرى النفسي بين منطقتي اللاشعور والشعور، أو بالأصح إحدى ساعات اتحاد المنطقتين، منطقتي منطقة اللاشعور مع الشعور، بل هي من أفضل تلك الساعات وما أعز ما أنذر ما أصعب انفتاح هذا المجرى على الإنسان إلا على من خلق ملهما، يعني إنسانا استثنائيا نادرا، فيؤاتيه بلا اختيار. هذا تمام الكلام في هذه الصناعة التي هي صناعة ماذا؟ الشعر. قال الفصل الخامس صناعة المغالطة، وهي الصناعة الخامسة الأخيرة. يقول وفيها ثلاثة مباحث: المقدمة وأجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. إذن من خلال هذه هذا الذي ذكر أن هذه الصناعة تتألف ماذا؟ من أجزاء ذاتية وأجزاء ماذا؟ عرضية خارجة. ثم يقسم الأجزاء الذاتية إلى أقسام متعددة. ذاك يقول: المقدمة، المبحث الأول المقدمة، معنى المغالطة وبماذا تتحقق المغالطة. لعلنا أشرنا إلى هذا مرة أنه شبه، وكذلك السبزواري في منظومته، تعلم البرهان وتعلم المغالطة مثل العلم بفوائد العسل وفوائد ماذا؟ السم. علمك بفوائد العسل يؤدي إلى ماذا؟ تناوله، وعلمك بمضار السم يؤدي إلى ماذا؟ ابتعاد عنه وعدم شربه. كذلك علمك بالبرهان من أجل أن تتخذ أسلوبا لاستدلالك، وأما المغالطة من أجل أن لا تقع فيه، ومن أجل أن لا يوقعك الغير فيه. لذلك يقول: معنى المغالطة وبماذا تتحقق. كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع. الوضع كما تقدم، الوضع هو ماذا؟ الرأي، المذهب، العقيدة. كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا. التبكيت يعني التعنيف والتقريع. بكته تبكيتا يعني ماذا؟ عنفه وقرعه، إما بالصوت أو بالسيف. ويستعمل التبكيت في التعنيف بالكلام مجازا، وإلا التبكيت هو ماذا؟ بالسيف أو بالصوت. وأما إسناد التبكيت إلى الكلام فهذا ماذا؟ إسناد إلى ما ليس له، فهو مجازا. إذن كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا، باعتبار أنه ماذا؟ تبكيت وتعنيف لصاحب ذلك الوضع، لصاحب تلك العقيدة. فإذا كانت مواد هذا القياس المبكي، فإذا كانت مواده من اليقينيات، أنا ماذا استعملت قياسا؟ فأنتج نتيجة، هذه النتيجة نقضت وضعا لزيد. هذا القياس قال له تبكي، لكن بما أن هذا القياس مقدماته يقينية فهو قياس برهاني، فهو تبكيت ماذا؟ برهاني. فإذا كانت مواده، مواد هذا القياس المبكي، من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني، وإذا كانت من المشهورات والمسلمات قيل لهذا القياس ماذا؟ تبكيت جدلي. وإذا لم تكن مواده هذا القياس المبكر، لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات، أو كانت منها، كانت من اليقينيات أو المشهورات والمسلمات، ولكن ماذا؟ لم تكن بهيئة وصورة القياس، لم يكن القياس ماذا؟ منتجا، بل كان عقيما. إذن قال: أو كانت منها، من اليقينيات أو من المشهورات والمسلمات، ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قوانيني، كما تقدم معنا أنه في الخطابة، لعله الخطابة أتصور في الخطابة أنه يمكن أن تتجاوز وتغض النظر عن بعض شروط القياس، كأن تأتي بقياس من الشكل الثاني مؤلف من موجبتين، هذا أشير إليه، هذا ماذا ليس صورة قياس. لماذا؟ لأن بعض شروطه غير متوفر في القياس الشكل الثاني، لا بد من الاختلاف بالكيف. يقول: ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قوانيني، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين، أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة، فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه، يعني يمر عليه، ويكون عنده في معرض التسليم. لماذا؟ لأنه يشبه الحق، ومثل الشبهة، سميت الشبهة شبهة لأنها ماذا؟ تشبه الحق، لقصور فيه أو غفلة، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا، فلا يستحق أن يسمى قياس أن يسمى قياسا ذلك الذي لا تتوفر فيه شروط القياس المنتج. ولكن هذا لقصور، هذا الشخص لقصور فيه أو غفلة يظنه ماذا؟ قياسا، ويمر عليه الأمر على أنه ماذا؟ قياس. وعلى هذا فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي سفسطائيا، وصناعته ماذا؟ سفسطة. وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا، وصناعته ماذا؟ مشاغب. وسبب كل من السفسطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين، إما الغرض، هو سببه ماذا؟ الغرض، أحد شيئين، إما الغرض حقيقة من القائس، القائس ماذا؟ يظن نفسه أنه ماذا؟ قد أتى بقياس تتوفر فيه شروط القياس، هذا الجهل المركب عنده، فالغلط منه، لذلك ماذا؟ كان قياسه شبيها بالبرهان فهو سفسطة، أو شبيها بالجدل فهو ماذا؟ مشاغبة. أن يكون الغلط إما الغلط حقيقة من القائس، يعني من صاحب القياس، وإما لا، هو ملتفت، أنا ملتفت أن هذا الذي أوردته لنقض وضع ليس قياسا، أعلم، ولكن أدلس لكي أغالط. المغالط إما يغالط إما لأنه غالط، أو أنه ماذا؟ يريد أن يغالط الآخرين، ليس غالطا ولكن يريد ماذا؟ إما لأنه واقع في الغلط، أو لأنه يريد أن يوقع الآخرين في الغلط. وإما تعمد تغليط الغير وإيقاعه في الغلط مع انتباهه، ملتفت انتباهه إلى الغلط، وعلى كل منهما يقال له مغالط، سواء كان ماذا؟ غالطا، أو كان ماذا؟ يريد أن يوقع الآخرين. هنا المغالط بالمعنى العام، سواء كان غالطا أو كان ماذا؟ ليس غالطا ولكن يريد ماذا؟ أن يغلط الغير. وقياسه مغالطة باعتبار أنه في كلا الحالين، سواء كان ملتفتا لا يهم، سواء كان ملتفتا أو غير ملتفت، لكن نتيجة قياسي إلى أي شيء يؤدي؟ إلى نقض الوضع. يقول: باعتبار أنه في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشمل القسمين: الغلط وتعمد التغليط. ومن أجل ذلك الاعتبار أي اعتبار ماذا؟ نقضه لوضع ما، سواء ما كان ماذا؟ غلط أو تعمد التغليط، قيل له تبكيت مغالطي. تبكيت ماذا؟ مغالطي. لماذا تبكيت؟ لأنه يريد نقض وضع. بماذا؟ لا بيقينيات ولا بمسلمات ومشهورات، بل بموهومات كاذبة كما سوف يأتي. يقال له ماذا؟ تبكيت مغالطي، لأنه يراد من خلال سواء كان غالطا أو ماذا مغالطا، فالنتيجة واحدة. فإن هذا الغلط الصادر من الغالط أو المغالط يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض وضع. ومن أجل أي إلى أن يقول تبكيت مغالط وإن كان في الحقيقة تضليلا، وليس تبكيت وإنما هذا تضليل، كما قد يقال له بحسب غرض آخر امتحان. أنا ماذا؟ امتحان إذا كنت أتعمد التغليط، وأنا ماذا امتحانه؟ أنا لا أريد أن أنقض وضعا، أريد أن أرى ما هو مستوى فلان يدعي أنه لا يشق له غبار في المنطق مثلا، أينما جلس مثلا يحدث الناس عن تضلعه وإلى آخره، والشخص ماذا المفروض أن لا يفند مباشرة، لكن يقال أن أحدهم الذي وكان هذه القصة بشكل عام دخل عليه شخص ذو وقار ولحية وإلى آخره، فلما رجليه احتراما لما يبدو من شكله، فلما صار يتحدث وإذ لا منطق له ولا معرفة ولا علم، فرجع ومد رجله ملتفتين، فمد رجله إذن قال وإن كان في كما قد يقال له بحسب غرض آخر امتحان، أو لا ليس امتحانا ولكن أنا لا أريد أن أعترف بخطأ فأستعمل ماذا المغالطة عنادا وعلوا واستكبارا كما سيأتي. واعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصح جعله قياسا هو رواجها على العقول، أنها تمر على العقول. وسبب الرواج لماذا تمر مع أنها غلط؟ لأنها تشبه الحق. ليس أي عقول تمر عليها، العقول التي لا يوجد عندها ماذا معرفة، لا يوجد عندها ماذا خبرة. وسبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور، ولا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لولا قلة التمييز. سبب روجانها وأنها تمر على العقول لأن هذه العقول ماذا ضعيفة، قليلة التمييز وضعيفة الانتباه. لولا ولا تروج على العقول، وإذا راجت على العقول فيشتبه عليها الحال، يشتبه على العقول الحال لولا قلة التمييز وضعف الانتباه، فيخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص بأحدهما للآخر من غير أن يشعر بذلك، سواء كان قلة التمييز والخلط من قبل نفس القائس هو غالط أو من قبل ماذا المخاطب، إذ يروج عليه ماذا ذلك ويمر عليه ماذا ذلك. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب الذي يمارس مهنة الحساب أحد العددين مكان الآخر مكان الآخر لمشابهة بينهما فيشتبه عليه فيقع له الغلط، لو وضع عددا مكان آخر لشبهة مثلا لعله شكل مثلا عدد ثلاثة، هنا في إيران عدد ثلاثة يرسم بثلاث أسنان أليس كذلك، والأسنان يرسم ماذا بسنين، في بلداننا في العربية هذا العدد بسنين ثلاثة والإثنان ماذا؟ مثل إشارة الصح، تفهمتم؟ لعل البعض يشتبه ما بين الثلاثة وشكلها ثلاثة، فيعطي أحكام الأحكام التي هي للثلاثة يعطيها ماذا للإثنين، والذي راجع عليه ذلك سببه ماذا؟ والاشتباه والخلط ما بين رسم الثلاثة عند قوم وثلاثة عند آخرين. قال: وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما فيشتبه عليه فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما. مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك، مثل العين المشترك اللفظي، تمثل المشترك ماذا؟ مثل العين، العين ماذا؟ مشترك لفظي، لفظ واحد وضع لأكثر من معنى، كالعين الباصرة والنابعة والجاسوس مثلا والذهب. لو أنا مثلا تمثلت أحد معاني، يعني مثلا العين الذهب مثلا في ذهني، ماذا؟ الذهب. مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك اللفظ في موضع معنى آخر له وهو غافل عن استعماله في المعنى ماذا؟ الآخر، ماذا تكون النتيجة؟ فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بالمعنى الآخر. مثلا أنا تمثلت العين مثلا الباصرة واشتبهت بينها وبين ماذا؟ العين الجارية النابعة، سوف أسند الإبصار للعين ماذا؟ الجارية، وأسند الجريان والنبوع إلى العين الباصرة. لذلك يقول: فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر فيغلط، وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. أنت تقول أنه مثلا لنفرض أن الإنسان أو الفرس صاهر، الفرس صاهر، قل نعم الفرس صاهر، وهذه الصورة على الجدار أليست فرسا؟ ولماذا لا يصل؟ هنا مغالطة، سببه ماذا؟ الاختلاف في الوجودات، الوجود الذي يترتب عليه الصهيل للفرس والوجود الخارجي، لا الذهن ولا الكتفي كنكتب فرس، ولا اللفظ ولا الصورة، ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة، ولكنه لها صناعة وصناعة رائجة، لأن قلة التمييز وقليل التمييز وضعيف الانتباه وقاصرو الذهن ما أكثرهم. لذلك ماذا؟ فللمغالطة صناعة ماذا؟ رائجة. ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه مغمور إلى قمة رأسه ماذا؟ بالمغالطات والخلافات. لماذا؟ بسبب القصور الذهن العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان، وكل بحسبه. قد تجد إنسانا مثلا مثقف وعالم، نعم لا يقع في المغالطات البسيطة، ولكن قد يكون واقعا ماذا؟ في مغالطات معقدة وشائكة ومتشابكة أيضا. لذلك أنت الآن البعض يقول أنه أنتم في الحوزة تدرسون 20 سنة و30 سنة، ولعل البعض يطلع على مشروعنا مثلا، لماذا هذا العناء؟ منطق المظفر والمنظومة والشمسية والجوهر النضيد، وكل كتاب عندكم مشروع أن تدرسوه مرتين لا أقل، هذا مضيعة للوقت. الجواب أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى ملكة في علم في فن لابد ماذا؟ أن يمارس، أن يكرر، وإلا قراءة علم المنطق، منطق المظفر لمرة واحدة، هذا يورث الملكة؟ وبالتالي هذا البحث الخارج الذي يبقى فيه الإنسان 20 سنة و15 سنة ليس من أجل أخذ المعلومات، بقدر ما أن الطالب ماذا؟ هناك صناعة، كيف يعالج، كيف يشكل، كيف يدفع الإشكال. هذا الجو الذي يحياه الطالب في البحث الخاص سواء الفقه والأصول أو الفلسفة، المهم البحث العلمي الدقيق العميق هذا لا مضيعة الوقت أن يبقى 20 سنة و15 سنة وأكثر. لماذا؟ ليس القضية تحصيل معلومات، ولو القضية تحصيل معلومات ترجع إلى الكتب الأصولية، ماذا قالوا في المسألة الفلانية وماذا قال فلان في المسألة الفلانية وينتهي الأمر. وإنما الجلوس في هذا الدرس مع الالتفات والانتباه وماذا لاكتساب الملكة والذهنية المرنة القادرة على اكتشاف الغلط والابتعاد عن الوقوع فيه. قال الذي لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا إلا ما خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم. هؤلاء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما زالك لأنه 10 دقائق. قال أغراض المغالطة، والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير، أما بالمعنى الأول أي غرض. المسكين ليس ملتفت، هو يتعامل مع نفسه على أنه ماذا؟ أنه نظريته ليس فوقها ماذا؟ نظرية جهل مركب، لا يشعر أنه ماذا؟ واقع في الغلط. وإنما الحديث عن أغراض المغالطة إنما هي بالمعنى الثاني الذي ماذا؟ يتعمد تغليط الغير. لماذا يتعمد تغليط الغير؟ من أجل ماذا؟ والمغالطة بمعنى تعمد، قوله بمعنى تعمد الغير لأنه لا غرض عقلائي، بس لا مجال أصلا للغرض من المغالطة بالمعنى السابق وهو الغالط. والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحان معرفته فتسمى امتحانا، أو مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطلا مصرا على باطله فتسمى ماذا؟ عنادا. هذا ممدوح، المعاند نغالطه من أجل ماذا؟ أن نردعه وأن نربك أمره. وأما الإنسان الذي مثلا نظنه ماذا؟ يتفقأ علما، يتفجر ماذا؟ علما ومعرفة، ولكن نريد ماذا؟ إذا قال أمير المؤمنين عليه السلام تكلم وتعرف، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. لذلك كثير من الناس لهم عناوين، وأحيانا ماذا؟ لحسن ظننا أو لتأدبنا معهم يعني تمر العناوين لهم. قد تتعامل مع شخص له احترام في المجتمع ومكانة في المجتمع، وهو كذلك له تقديره وله احترامه، نعم، ولكن يدعى له مثلا رتبة علمية آية الله مثلا. تقول أما أنه محترم في المجتمع، نعم هذا أراه من خلال تعامله مع الناس، من خلال حله لمشاكل الناس، لجوء الناس إليه، نعم، ولكن أما اجتهاده فلا يثبته ماذا؟ أنه يخدم الناس وأن له مقام اجتماعي. أحيانا البعض ماذا يقول؟ نعم لولا أنه آية الله أو مجتهد، ولا لما يقول له فلان أو فلان متفدين. ومرة بعض الناس لا يحبون ماذا؟ أن يعني أن يقفوا على الأمور على حقيقة الأمر، فيسألون سؤالا فيه علمية، فيه بحث، فيه، فتجد كثير من الناس لا يتكلمون، وإذا وقعت مشكلة عقائدية شغلت العالم يحملون على صاحب الفكرة اتباعا للمشهور، فهم مقلدون في هذا. وإلا لو نوقشوا تجد أنهم ماذا؟ مستواهم لعل البعض يأمرهم أن يرجعوا لقراءة ماذا؟ الكتب الأولى في العقيدة. يلقى الذي من أين جاءتني هذه القصة، أن عالما في لبنان كان كلما جاءه طالب علم كان يمتحنه، ويقصر من عمامته بحسب علمي، إلى أن جاءه شخص لا عهد له بالعلم ضحل، فقال له أنا يعني المفروض أنا أن ألف لك على رأسك خيطا، هذا خيط الذي تخاط به السياسة. على كل وقد تقع عن غرض فاسد، أحيانا تغالط ليس عن غرض ماذا صالح بل عن غرض فاسد، مثل الرياء بالعلم، أريد ماذا أن أبرز أو أن يقال أنني حضرت في مجلس فلان المشهور وأربكته في النقاش، هذا ماذا يعني أريد أن أغالط الطرف الآخر وأن أربكه وأن أحرجه لكي أري الناس مدى ماذا علميتي ومستواي. قال غرض فاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، أنه يا أخي نعم نحن نريد أن نحن طلاب علم لا نريد أن نمضي الوقت ماذا في أحاديث لا فائدة منها، وكيف تمضي الوقت يغالط أن يربك الآخرين وأن يحرجهم، ومثل طلب التفوق على غيره. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص، لذلك بعض الروايات تعلق عن الإمام الباقر عليه السلام ما من امرئ تجبر أو تكبر إلا لخلة وجدها في نفسه لنقص، لذلك يحاول أن يغطي على هذا النقص من خلال ماذا التعالي. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحية العلمية، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص، وإذ يعرف من نفسه العجز عن جيد أنت لماذا لا تثبت جدارتك العلمية وترائي مثلا بالطرق السديدة، لماذا المغالطة؟ لأنه ما عنده الأهلية للوصول إلى هذا المستوى العلمي. قال وإذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيم وهو التعلم والمعرفة الحقيقية، يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه هو، وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق التكبر والتعاظم. إنسان لا أحد مثلا يقيم له وزنا وهو يدرك هذا، ولكن يريد أن ولا يعترف، لا يعترف، فيتعالى على الناس، يمر بالقرب من الكبير من القوم فلا يسلم عليه، لا يزوره إذا مرض تعاليا وتكبرا، لماذا؟ بسبب هذا الشعور، شعوره ماذا بنقصه، أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. فلان متى صار عالما يجلس في المجلس؟ كان لما كان طالبا صغيرا مثلا كان يشتغل في دكاني مثلا، كان صانعا عندي. نعم كان طفلا يعمل في الصيف مثلا في دكانك في إلى آخره، لكنه درس وتطور وصار صاحب شهادة علمية بارزة مرموقة، فهذا راح يقارن ما بينه أو ما بين ولده الذي أصبح فاشلا جاهلا أميا وما بين ذاك الذي كان يعمل ماذا عنده، فيريد أن ينال منه من أجل أن يغطي على مستواه ومستوى ولده. أنا هذا الذي الآن يحاضر في الجامعات وصار وزيرا أو إلى آخره، هذا كان ولدي كان يعمل تحت يد ولدي مثلا، ألا تذكر يا ويذكر ولده، ألا تذكر لما كنت تشده من أذنه مثلا، جيد كان صغيرا. إذن يتكبر ويتكلم ويسيء إلى ذلك المقام العلمي والاجتماعي من أجل أن يغطي ماذا على فشله في تربية ولده. تم الوقت، جيد إذن. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان يأتي والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.